على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن المفرد يجوز له الطواف المستحب بعد أن يحرم للحج. والمسألة اتفاقية تقريبا، وذكرنا قلنا الروايات الدالة على ذلك الشيء، طيب قلنا مسألة اتفاقية، لا بعد الإتيان بهذا الطواف المستحب هل عليه تلبية؟ قلنا أقوال أربعة في المسألة موجودة نقلها صاحب المدارك. وبعد أن نقلنا الأقوال الأربعة احنا كتبنا ثلاث روايات، قلنا روايات المسألة ثلاث، والمهم أنها كانت الرواية الأولى والثانية صحيحة معاوية واحدة وصحيحة عبد الرحمن ابن حجاج. والسيد الكوفي احتاط وجوبا في التلبية، نحن قلنا على مبانيه من المناسب أن يكون فتوى، لأن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أحفظ قانونا كليا، كلما خفت طوافا فعليك بالتلبية. على أي حال هذا كله قدم فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن. ثم إن هناك قضية يجدر الالتفات إليها، عليكم السلام ورحمة الله، وهي هل التلبية لازمة بين شريطين على القول بلزومها؟ أغلق الشريط. بعد خصوص الطواف المستحب أو حتى إذا قدم الطواف الواجب، إما وحده أو مع الساعي، إن المذكور في كلمات الأعلام أنها لازمة بعد الطواف المستحب. والسيد الماتن في هذه المسألة خصصها بالطواف المستحب، ولم يذكر وجوبها، بعد طواف الواجب. والحال إن صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج يستفاد منها اللزوم في كلتا الصورتين، حيث قالت إذا دخلت مكة قف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، قلت له أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال إنك تعقد بالتلبية. وهذا انتهى، وهذا واضح في لزومها أو رجحانها، بعد الطواف والسعي. وهكذا العبارة البعدية، ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية. وهذا العموم يشمل الطواف الواجب إذا قدم. إذن المناسب اعتبار التلبية بعد الطواف الواجب إذا قدم. بل يمكن أن يقال إن الأمر كذلك في حج التمتع، فإنه يجوز أحياناً تقديم الطواف الواجب إما وحده أو مع السعي، ومقتضى هذه الصحيحة اعتبار ذلك أي التلبية بعد الطواف إذا قدم. هذه قضية، وهناك قضية ثانية. بلي لا لا، لأن هو تحليل ايش وقت يصير؟ إذا قدم راح يصير تحليله هو بعده، أما إذا أتأخر، إذا تأخر فهو يكون يحلل بعد على القاعدة، شو غير اللي يحصل؟ فهالتحليل هو خاص بما إذا جيد. وهناك قضية أخرى، وهي إن التلبية هل يؤتى بها بعد الطواف وركعتين، أو يؤتى بها بعد السعي فيما إذا فرض أنه أتى، فيما إذا فرض أنه قدم الطواف والسعي معا؟ لعل صحيحة عبد الرحمن توحي في بدايتها بأنه يأتي به بعد السعي، حيث قال عبد الرحمن أليس كل من طاف وسعى فقد أحل؟ فقال إنك تعقد بالتلبية. وهذا قد يوحي لأنه يأتي بها بعد إيش؟ بعد السعي. ولكن هناك تعابير أخرى تدل على اعتبارها بعد الركعتين، حيث قال عليه السلام بعد ذلك: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد. للتلبية فيه. وهكذا جاء في صحيحة معاوية حيث قال عليه السلام: ويجدد التلبية بعد الركعتين. إذن يلزم الإتيان بالتلبية بعد الركعتين وليس بعد السعي. وهناك قضية ثالثة، وهي أن التلبية المأتي بها بعد الطواف وركعتين ما هي دورها؟ هل الإحرام ينحل ثم ينعقد من جديد بالتلبية؟ أو أن دورها دور المانع من تحقق الإحلال بالطواف، لا أنه يحصل إحلال ثم ينعقد الإحرام بالتلبية. بل هي تحول دون ايش؟ تحقق الإحلال. ان كلا الاحتمالين ثابت، ولكن تحقيق المطلب من هذه الناحية عقيم، أي شنو؟ أي لا فائدة فيه سوى أنه ترف فكري لا أكثر. فالأجدر إهماله. على أي حال فكل الاحتمالين موجود. جيت لا بأس. وقبل أن ننهي حديثنا في هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى إشكال لم يتعرض إليه كثير من الفقهاء، عنوان جانبي إشكال يحصر حله وهذا الإشكال قد أشار إليه صاحب الحدائق في الجزء 14 صفحة 396 وقبله أشار إليه الفيض الكاشان في الوافي فإن الوافي كما نعرف عبارة عن مجموع الكتب الأربعة ولكن دوره ليس مجرد دور شنو الجمع والجامع كما يصنع كثير في زماننا أو مو إلى زماننا قبلها بس الآن بسبب الحاسوب صار التأليف سهلا وإنما الرجل محقق ومتأمل في كل ما يقرأه من الروايات ويوضح في كثير من الأحيان النقاط الغامضة بعض النقاط الغامضة في الروايات سينهي ذكر الرواية ثم يقول بيان ويوضح الغموض أو الإشكال الموجود وحاصل الإشكال الذي هو واضح وليس يحتاج إلى الالتفات إليه وماكو بعض الإشكالات الالتفات إليه يحتاج علما إلى دقة وذهن جيد لا هذا إشكال أما شنو ما أدري من حسن الحظ من سوء الحظ شنو نقول ما يهون الخاف يزيد في الخاف الإشكال واضح ومع ذلك ما أشار إليه على أي حال الذي هو واضح إنه لا خلاف بين فقهائنا في جواز فعل الطواف المستحب بعد الإحرام المن لحج الإحرام هذا الاسم بيد الدين بل احيانا يجوز تقديم الطواف الطواف شنو الواجب كما لا اشكال في انه بعد فعل الطواف المستحب يلزم أو يرجح الإتيان بمن بالتلبية إذن هناك مطلبان مسلمان لأني قلنا خذ البدينة احدهما جواز فعل الصلاه المستحب بعد الاحرام للافراد، وثانيهما لزوم او رجحان ايش تلبيه. هذا من جانب، ومن جانب اخر توجد لدينا بعض الروايات التي تذم أصحاب الخط الثاني، وتقول إن هؤلاء بعد الإحرام للحاج يطوفون ويجددون التلبية، ثم يطوفون ويجددون التلبية. إلى أن يحل يوم التروية ويخرج علما ويخرج علما إلى منى بلا حج ولا عمرة. أما لماذا بلا حج ولا عمرة سوف نوضحه بعد ذلك. ولكن هذه الروايات تدوم هذه الطريقة، وتدل أن من يجاولها هو بالتالي إيش؟ لا حج له ولا عمره. والحال إن هذه الطريقة هي ثابتة عندنا أيضا. باتفاق أصحابنا على جواز ذلك، بل ودلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وصحيحة بعد ما أدري منه معاوية على ذلك. فهل هذا معناه أن هاتين الصحيحتين صدرتا شنو صدرتا من باب التقيير؟ ولكن كيف أفتى الأصحاب التحت كيف أفتى الأصحاب التحت وأبتحت بمضمونهما؟ ونقرأ الروايات الذامة في هذا المجال. هسه خلينا نشوف، خلينا نقرأها، خلينا نشوف شلون كيف. دخل نشوف السشرة. وهما روايتان، الذي عثرنا عليه روايتان. الأولى صحيحة عمر بن أذين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج. يفردون الحج يعني شنو؟ يأتي بحج إفراد. إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويحقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 244 الباب 3 من أبواب أقسام الحج الحديث 18 وأيضا في الجزء 12 صفحة 392 الباب 44 من أبواب الإحرام الحديث 3. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها. فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة. إلى أن قال: فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران. والقران أن يسوق الهدي. قلت: فما الذي يلي هذا؟ شلون إذا قلت هذا هم زرارة توش لزقت مع الإمام صلوات الله عليه. قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء. يعني خليه يروح كيف؟ فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية. قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم. يفردون الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 253 الباب 4 من أقسام الحج الحديث 23. إن هاتين الروايتين تدلان بوضوح على ذم هذه الطريقة، وأن من يزاولها لا حج له ولا عمرة. أما لماذا لا حج له؟ ذلك باعتبار أنه إذا قدم الطواف، إذا أتى بالطواف مقدما على الوقوف بعرفة فسوف ينحل إحرامه، فإذا عقده من جديد بعد تلبية في التلبية فسوف لا يقع حجا، لأنه لا يطوف طوافا آخر بعد أعمال منى، فسوف يكون حجه بلا طواف، إذ هو قد قدمه وانحل ذلك الإحرام. وإذا كان حجه بلا طواف فذلك يعني أنه لا حج له. وأما أنه لا عمرة له فباعتبار أنه حينما أتى بالطواف مقدما لم يقصد العمرة، فكيف تقع ما دام لم تقصد؟ بل ولعله لا يأتي بالسعي معها، فكيف تقع ولا سعي فيها؟ قال في الوافي بعد ذكر صحيحة ابن عذينة بيان، لاحظ عبارة الوافي، بيان كانوا يقدمون الطواف والسعي على مناسك منى، وربما يكررون يعني يجيبون الطواف أكثر من مرة، طواف السعي أكثر من مرة، فحكم ببطلان حجهم بذلك، وذلك لأن طواف البيت للحاج وسعيه موجب للإحلال، لأنهما آخر الأفعال، فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى فقد أحل من حجه قبل تمامه، فإذا جددت تلبيته فقد أحرم إحراما آخر. فإن لم يطوف بعد ذلك، قلت بعد ذلك يعني شو وقت؟ بعد أعمال منى، فقد بقي حجه بلا طواف. فلا حج ولا عمرة له أيضا لعدم نيته لها، يعني ما قاصد، وعدم إتمامه إياها، هاي ترى تحليل ثاني، يعني ما عنده نية ولا تممها. ليش ولا تممها؟ هاي بالهامش بعد تكتب، إنت بالهامش إكتب، ليش ما تممها؟ لأن لو السعي والتقصير ما جابه لو شنو؟ على الأقل التقصير ما جابه. إذا السعي هم مقدمة والتقصير ما جابه فما تممها. ها هو غير الرجال لأنه لم يحصل التقصير بعده، فقد خرج منها قبل كمالها فبطلت. ثم إذا كرر الطواف والتلبية فقد كرر الحل والعقد. هذا حكيما انتهى، هذا حكيما صاحب الوادي. الآن نجي من إلى صاحب الحدائق الذي يبدو أنه طبيعي، وهذا المقدار هذا نقوله، وهذا المقدار من صاحب الوادي جيد، ولكن لم يبين قدس سره أن هذا موجود عندنا أيضا، بل بعض رواياتنا دلت عليه كصحيحة. شنو كصحيحة؟ عبد الرحمن ومعاوية وصحيحة معاوية. وهذه التكملة التي هي مهمة قد أشار إليها صاحب الحدائق، حيث قال في الجزء 14 صفحة 398 ما نصه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.